الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله يا حبايب، وهذا المجلس الرابع من مجالس التفسير ضمن الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد، التي نسأل الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه أن يتمها لنا على خير ونفع وبركة. مجالس التفسير ابتدأت فيها من سورة الناس، واليوم نبدأ بالكوثر بعد ثلاثة مجالس، كل مجلس منها فسرت فيه سورتان. اليوم سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة إيش صفتها؟ أقصر سورة في القرآن. واليوم أريد أن أسلط الضوء على شيء في هذه السورة، مع كونها أقصر سورة أو من أقصر سور القرآن، إلا أن معانيها واسعة فسيحة جدا. حتى إذا انتهينا من الدرس بإذن الله تعالى ستقولون: معقول كل هذه المعاني موجودة في سورة الكوثر؟ من حيث أنها سورة قصيرة الجمل، هذه السورة فيها ذكر للدنيا والآخرة، وفيها ذكر للعبادات البدنية وللعبادات المالية، وفيها ذكر لله وللخلق. والخلق المذكورون في هذه السورة أو المشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهر من أنهار الجنة، والحيوانات المقصودة بالنحر، والمشركون والمستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مذكورة في سورة الكوثر. وهي في نفس الوقت لها ارتباط لطيف خفي بالسورة التي قبلها. إيش عكس الإعطاء؟ عكس الإعطاء
الإمساك.
وإيش يجيبوا كلمات أخرى؟ المنع، منع الإعطاء، صح ولا لا؟ عكس الإعطاء المنع. إيش آخر آية في السورة اللي قبلها؟ آخر آية: ويمنعون الماعون إن أعطيناك الكوثر. فهم يمنعون الماعون المشركون، والله يعطي. ارتباط خفي يعني، أو لطيف يعني، يعتبر من اللطائف. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة حين نزلت عليه، نص فيها على بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم، وكان مع أصحابه فأغفى إغفاءة، فابتسم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تبتسم؟ فقال: نزلت علي هذه السورة وهذه الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم أخذ يتحدث عن الكوثر هذا الذي أعطاه أعطيه، وأنه نهر عظيم في الجنة. وهذه السورة كما قلت فيها أبعاد ومعاني ومساحات واسعة. هلموا فلنبدأ بذكر الآيات وما يتعلق بها. إنا أعطيناك، المعطي هو الله، واللفظ يعبر عن الجمع، والجمع للتعظيم، فلعظمة الله وجلاله يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع سبحانه وبحمده، فيقول: إنا أعطيناك، والمعطي هو الله الواحد، كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، النهر الجاري العظيم الذي ماؤه في غاية العذوبة وأرضه في غاية البياض والجمال، وعدد الآنية التي الموجودة فيه التي يرد عليها الناس آنية كبيرة كثيرة جدا واسعة، يعني الساعة التي في هذه السورة تذكرك بالساعة التي في الكوثر، نهر واسع كبير عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي فاشكر لربك الذي أعطاك هذا النهر العظيم في الآخرة، وليكن شكرك إياه بالعمل، وليكن العمل الذي به تشكر ربك هو الصلاة والنحر. والصلاة هي أفضل العبادات وأفضل الأعمال، وكذلك النحر، وذلك بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحر بهيمة الأنعام، هذه من العبادات المحبوبة لله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العبادة وفصل فيها في سورة الحج، وقال في تلك السورة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني حين تذبحون أو تنحرون لن يصل إلى الله، لن تصل إلى الله هذه الدماء التي تريقونها، ولكن يناله التقوى منكم. فصل لربك وانحر. وفي قوله سبحانه لربك دليل على الإخلاص والدعوة إليه، فصل لربك لا لغيره، وانحر. ولم يسمي ما ينحر، لم يذكره ويسميه لأنه معروف، والحذف في القرآن كثير، تذكر ألفاظ ويفهم منها المحذوف وهو من صور البلاغة، الحذف. الحذف أحيانا يحذف المفعول به مثلا، وتحذف يعني صور الحذف كثيرة يذكرها علماء الإعجاز، الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن الكريم، وأنت تقرأ لا تنتبه أنه في شيء ناقص، بينما لو ذكرت المحذوفات لكان هناك تطويل، فتجد السور على صغرها تجمع لك معاني كثيرة. مثلا من الآيات التي يذكرها العلماء، علماء المعتنين بالإعجاز، مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. إيش معنى يسقون؟ لا ما يشربون، يسقون
بيشربوا
إيه، يسقون أغنامهم أو إبلهم، ذكرت ولا ما ذكرت؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان. تذودان ماذا؟ إبلهما. ها؟ قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي الإبل أو الغنم حتى يصدر الرعاء. شوف كل هذه مين مذكورة، ولكنها موجودة في سياق الآية. فصلي ربك وانحر، ما الذي ينحر؟ معروف. إن شانئك هو الأبتر، الذي يشنأك ويبغضك ويسبك ويسيء إليك ويشتمك هو الأبتر الذي يقطع ذكره، بينما أنت يا محمد عليه صلاة الله وسلامه ذكرك مستمر ومتصل ومرفوع، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ألم نشرح، قال ورفعنا لك ذكرك، وأنت تجد اليوم، أنت تجد اليوم وعلى مر التاريخ في أقاصي مشارق الأرض وأقاصي مغاربها وما بينهما، أنه في كل يوم يرفع الأذان 5 مرات، وفي كل مرة يرفع الأذان يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله في ذكر الشهادة له بالرسالة، فيقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا شرف عظيم ورفعة عالية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يقولون عنه إنه أبتر، لا عقب له يحفظ اسمه. إيتوني برجل في التاريخ يذكر كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله مشهودا له بالرسالة من هذه الأمة، من مختلف ألسنتها تتفق على ذكره عليه صلاة الله وسلامه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مبغضك والطاعن فيك. هذه السورة سورة فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، فيها إيناس له، فيها إخبار بمكانته عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة إلى أن من يتبع سبيل الأنبياء يحتاج إلى المبشرات وإلى المطمئنات. والله سبحانه وتعالى من صور معيته لأنبيائه أو تجاه أنبيائه ورسله أنه كان يطمئنهم ويثبتهم. ولما ألقى السحرة ما ألقوا وفزع الناس وخافوا وأوجس في نفسه خيفة موسى، مباشرة قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى. وإذا تأملتم في كتاب الله ستجدون أن هناك آيات كثيرة يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطاب تثبيت وطمأنة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا إنا أعطيناك الكوثر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لاحظوا آيات كثيرة موجهة في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما كان المصلح متبعا للأنبياء متعرضا لأنواع الابتلاءات والشدائد والمشكلات ومدافعة الباطل، فهو يحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى له، والله يثبت عباده بما يشاء، تارة بملائكته. شو الدليل؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. دليل مباشر وصريح. وتارة بالثناء الحسن وجعل المحبة لهم بين الناس، وهذا أشير إليه في القرآن ولكن بتفسير السنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى التي في الحياة الدنيا؟ فسرت من خلال السنة بنوعين من البشرى. النوع الأول الثناء الحسن والذكر بين الناس. وذلك أنه في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير فيذكره الناس أو فيمدحه الناس عليه أو فيحمده الناس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والنوع الثاني من البشرى التي تكون لأولياء الله في الدنيا الرؤى الصالحة، وفسرها علماء التفسير حين ذكروا لهم البشرى في الحياة الدنيا نصوا على الرؤى الصالحة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش كما في الحديث الصحيح إيش أحسنت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يراها أو ترى له ما في فرق، يعني يراها هو بنفسه أو ترى له، كلها بشرى سواء رآها أو رؤيت له، يعني يراها شخص آخر فيه. على أي حال، هذه السورة مطمئنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثبتة له، وفيها فوائد متعددة، منها إيمان بشيء من الغيب في الآخرة، وقبل ذلك الكرم الإلهي في تأييده لأنبيائه ومرسله، هذا واحد. اثنين، الإيمان بالغيب وبما جاء في الآخرة مفصلا، ومن جملة ما ورد في ذلك اللي هو إيش؟ الكوثر. ثلاثة، أن الشكر، أن النعم التي تعطى وخاصة النعم الأخروية ينبغي أن تصاحب أو تواجه بالشكر، لأن الله لما ذكر له نعمة إعطائه الكوثر أمره بالشكر. هذه ثلاثة. أربعة، أن الشكر يكون بالعمل. خمسة، أن الصلاة والنحر من أفضل الأعمال التي يشكر الله بها. ستة، أن الله قد رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وتوعد مبغضيه وشانئيه بما ذكره بأن قال: إن شانئك هو الأبتر. السورة التالية، قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، إيش المقصود بالدين هنا؟ نفس المقصود به في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يزجره ويدفعه دفعا شديدا. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث ويدعو إلى إطعام المساكين. طيب، ما العلاقة بين التكذيب بالدين وبين دع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين؟ ها؟ جميل. الإنسان حين لا يؤمن بأنه سيحاسب على أفعاله، ها؟ حين لا يؤمن بأنه محاسب على أفعاله تتمرد نفسه، ومن جملة وصور التمرد هو التمرد على الضعفاء والتكبر عليهم والتجبر، بينما تجد في موضع قريب من هذه السورة هنا: فذلك الذي يدع اليتيم، وفي الموضع القريب منها إيش؟ من جهة المؤمنين: أيوة إيش؟ إيش الآية؟ ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. وهنا: فذلك الذي يدع اليتيم. وفي سورة الفجر إيش؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم أكمل ولا يحض على طعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لاحظوا أنه شوفوا صارت القضية ليست مجرد أنه فضل وأجر، وإنما القضية لها دخل بالجنة والنار، وأنه في فائدة مركزية هنا يجب أن تسجلوها، وهي أن من أهم الآثار للإيمان بالغيب والإيمان بالآخرة الأثر السلوكي الذي يجعل الإنسان يحسن إلى الناس اتقاء لله، لأن الله كما جعل على الناس حقوقا تجاهه فقد جعل عليهم حقوقا كملوا تجاه خلقه. مرة أخرى، كما أن الله قد فرض حقوقا على الناس تجاهه فقد فرض حقوقا على الناس تجاه خلقه وعباده. وكما أن الذي يحركك لأداء حق الله هو إيمانك بلقائه وبالحساب وخوفك منه وحبك له، فكذلك الذي يحركك لأداء حقوق الخلق والعباد هو خوفك من الله وإيمانك بلقائه وإيمانك بيوم الدين. ولذلك الذي يكذب بالدين يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قد يوجد عند بعض الناس أنه يكون من الكفار ويكون عنده بعض الأعمال الخيرية، ولكن الفرق هائل بينهم وبين المؤمنين أن هذا يعمل العمل لله سبحانه وتعالى، سواء أواجهه أولئك المحسن إليهم بالثناء أو لم يواجهوه، أكان ذلك عائدا عليه بشيء من النفع أو لم يعد. ترى أحيانا يقول لك، يعني بعض الناس يقول لك أنه مثلا جرب أنك أنت تساعد الناس لأنه هذا ترى حيشعرك بالسعادة، فتلقى ناس يتطوع ويعملوا لأنهم بيحسوا بسعادة. جيد، لما يكون هذا هو المقصد الوحيد والأساسي فهذا أجر دنيوي، لكن لما يكون لوجه الله ثم ترجو أن تتحقق لك بعض الآثار الدنيوية التي ذكرت أصلا في الشريعة فهذا لا بأس به. واضح الفكرة؟ لكن المحرك هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بينما بعكس ذلك من يكون مؤمنا بالله مؤمنا بلقائه يخاف لقاءه فإن نفسه تكون سخية ويده تكون مسترسلة في الإعطاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم مصلون، يعني يؤدون الصلاة بإيش؟ يؤدون الصلاة في صورتها الظاهرة، يعني هم يفعلون الصلاة، ولكن هناك وصف معين متخلف أو متحقق فيهم ومتخلف عما ينبغي أن يكون عليه المصلي أدى إلى أن يتوعدوا في هذه السورة بالويل. ليس عدم الإخلاص هنا، وإن كان سيذكر عدم الإخلاص، لكن أقصد في الآية التي قرأتها الآن ليس عدم الإخلاص، سيذكر عدم الإخلاص بعد قليل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لو كان في صلاتهم ساهون وكان الوعيد بالويل لمن كان في صلاته ساهيا، فالله يرحمنا ويرحم حالنا وحال المسلمين. أيوة، فهي الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم يسهون عن أن يؤدوها، إما أن يؤدوها تماما فهم تارة يصلون وتارة يتركون الصلاة، وإما أنهم يسهون عن أدائها في الوقت الذي ينبغي فيؤخرونها عن وقتها. ولذلك من أهم ما يدخل في هذه الآية، أو من يدخل في هذه الآية، من ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها. بل ليس فقط من ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها، قد يدخل فيها بعض من يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بدون عذر، ويكون هذا من عادته ومن شأنه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أمراء يأتون بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها. وإذا كان هذا الذم لمن يسهى عن صلاته، فكيف الذم لمن يترك صلاته بالكلية فلا يؤديها؟ البتة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون الناس. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة
قاموا كسالى
ماذا يفعلون؟
يراؤون الناس
ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم
يراؤون.
وهذا الرياء سببه ضعف إيمانهم بالآخرة، وضعف إيمانهم بيوم الدين، وعدم معرفتهم بصفات رب العالمين، وعدم استحضارهم لعظمة من يقفون بين يديه. فهم يخافون الناس أكثر من خوفهم من الله. ولذلك يا شباب، من أعظم عناوين الفلاح، من أعظم عناوين الفلاح في طريق الآخرة، أن يظل دائما خوفك من الله أعلى من خوفك من الناس. بل كلما كمل خوف الإنسان من الله لم يخف أحدا. الإمام أحمد يقول: إذا صححت لم تخف أحدا، صححت نيتك وإيمانك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى أو توكلك، لم تخف أحدا. ولذلك لما ذكر الصراع بين الحق والباطل، وكان السياق في ذكر غزوة أحد وما تبعها، قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وقبلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. شوف النتيجة، خشوهم بدل ما يقول بس إنه إحنا ما خشيناهم، إيش النتيجة؟ زادهم إيمانا. الذين هم يراؤون لأنهم يخافون الناس أكثر من خوفهم من الله، ولأنهم يبتغون الحياة الدنيا أكثر من ابتغائهم الآخرة، يتطلبون الأجر الدنيوي القريب وينسون الأجر الأخروي البعيد الباقي المتصل الذي لا يفنى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك يا شباب، السؤال المعتاد: كيف أحقق الإخلاص؟ واحد من أهم الأسباب لتحقيق الإخلاص هو استحضار الآخرة، وأن الثواب الحقيقي يكون عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما بأيدي الناس ينفد وينتهي، وأن الذين يرائي المرائي لأجلهم ومن أجلهم ليسوا بشيء. فهذه من أهم الأسباب المعينة على ذلك. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون هو متعلق بالمنافع التي عند الناس، أمتعة البيت، الصحون، القدور، الفأس، هذه الأمور التي هي من المنافع التي ينتفع الناس بها. ها؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء الذين يراؤون وعن الذين هم عن صلاتهم ساهون أن من صفاتهم أنهم إيش؟ يمنعون المعون. ولذلك البخل يا شباب، البخل صفة خطرة جدا. أحيانا الإنسان يظن أن البخل هو مجرد يعني صفة ذميمة تكون في الإنسان، لا، البخل صفة مؤثرة في الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ من إيش وإيش يا سعد؟ الجبن والبخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث، وأظنه حديث جديد على كثير منكم وحديث صحيح السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شر ما في الرجل أو شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. طيب، إذن يا شباب نخرج من هذه السورة، نخرج من هذه السورة بأمور متعددة. أولا، أن من شأن المكذبين بالدين أو من شأن التكذيب بالدين أنه يبعث الإنسان على الطغيان في الأرض. قبل أن أسرد الفوائد الأخرى سريعا، هذا تحتاج إلى نوع يعني من بقية الاستطراد والشرح نوعا ما. شباب، نحن اليوم في واقع، وبالمناسبة هذه الحقيبة الشرعية يعني أحاول قدر المستطاع أن أربط فيها حقائق الشريعة بالواقع. شباب، نحن اليوم في واقع في طغيان كثير، في إجرام كثير، في يعني قوة تتجبر وتعتدي على أمم. وأنتم ترون مثلا بعض البلدان حتى من بلداننا العربية والإسلامية، ترون أنه أحيانا يعيش بلد أكثر من 10 سنوات مآسي متتالية، قصف وقتل وذبح للأطفال وتجبر وتهجير وتشريد، وأنت تعلم أنك لو كنت مكان من فعل هذه الأفعال وكنت تعلم بالفعل أنك تخاف الله، تعلم أن خوفك من الله يمنعك من هذا الطغيان، أليس كذلك؟ بينما هذه الأفعال هي أفعال من لا يخاف الله. ولذلك عدم الخوف من الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. قل لي الآن، وهذا نقاش حقيقي يمكن أن يحصل مع الملحدين الآن، حدثني عن ملحد، قل له، أخبرني كيف يمكن أن تقنع ملحدا يرى أن القوة هي أفضل شيء في الأرض. جيد، وجهة نظر، عنده وجهة نظر أن القوة، هذه وجهة نظر موجودة ترى كثير، أن القوة هي القيمة، هي القيمة الفضلة، ومن نتيجة هذه القوة إيش؟ سحق الضعفاء، سحق الضعفاء. أخبرني الآن كيف يمكن أن تقنع ملحدا مقتنعا بهذه النتيجة أن السرقة لا تنبغي وأنه المدري إيش؟ كيف ممكن تقنع؟ لك يا عمي سبيل من الضعف هذا، تقوله قانون، يقول لك أنا أقدر أحتال على القانون. أنا ما أتكلم أنه أقدر ولا ما أقدر، أتكلم عن قضية، هل هي شيء فضيل أو ليس فضيلا؟ كيف تثبت ذلك؟ كيف تثبت ذلك؟ كيف يمكن أن تثبت ذلك؟ لو قلت إذا فتحنا المجال سيأكل القوي والضعيف، يقول لك تمام، أنا أبغى أكل القوي والضعيف أصلا، مثل ما في الحيوانات الأسد يأكل الغزال ومذلكين، نفس الشيء. هو أصلا يرى الملحد أنه إحنا عبارة عن جزء من هذه الكائنات الحية أصلا، ويتعرفوا نظرية دارون وكذا، وإحنا كلنا حيوانات واحدة أصلا، هذا العيال عمنا وهذا العيال خان، يعني كلنا ننتمي إلى تسلسل معين. على أي حال، الفائدة الأولى يا شباب هي أن التكذيب بالدين وبالآخرة من أهم أسباب الطغيان، وبعكس ذلك من أهم أسباب، وهذه الفائدة الثانية، من أهم أسباب الاستقامة والرحمة وأكف الأذى والظلم هو الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة، خطورة قهر اليتيم ودعه وعدم الإحسان إليه. فإن الله قد جعله من أعمال الكفار، فهذا أمر خطير. الأمر الرابع خطورة عدم إطعام المساكين وعدم الدعوة إلى هذا الإطعام، وفي المقابل فضل إطعام المساكين وفضل إيش التحاض على إطعام المسكين. فائدة السادسة هي أن المصلي إذا لم يحقق بعض الأمور المهمة في صلاته فقد يسمى مصليا من ناحية الصورة الظاهرة، ولكنه لا يسمى مصليا من حيث التحقيق الذي يحصل به الأجر، فهم مصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون. الفائدة السابعة أن من أخطر الأعمال وأشدها والتي ينبغي أن يخاف منها تأخير الصلاة عن وقتها. الفائدة الثامنة هي أن الرياء من الأعمال المذمومة في الشريعة وفي كتاب الله، وأن من أهم أسباب الرياء هو تقديم الخوف من الناس على الخوف من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة التاسعة هي أن البخل من أسوأ الأعمال التي يمكن أن يوصف بها الإنسان، حتى أن الله سبحانه وتعالى وصف بها هنا هؤلاء الذين ذمهم في هذه السورة فقال ويمنعون الماعون. طيب السورة الأخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حين تقرأ في كتب التفسير ستجد كلاما كثيرا عند المفسرين في تفسير اللام هذه لي إيلاف قريش، بعضهم ربطها بالسورة التي قبلها اللي هي إيش؟ فيل. أيوة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وبعضهم قال لا، هي للتعجيب، لإيلاف قريش. هذا الإيلاف أو الإلف والاعتياد على هذه النعمة العظيمة اللي هي نعمة إيش؟ نعمة مركبة من أمرين، من الأمان ومن الأموال والطعام، بحيث أنه صار عندهم قدر كبير من الارتياح والأمان، يرحلون ويذهبون ويجيئون، وصار عندهم قدر كبير من الطعام والأموال بحيث أنهم يرحلون فيتاجرون بهذه الأموال. رحلة الشتاء قال كثير من المفسرين هي إلى الشام، ورحلة الصيف إلى الشام، ورحلة الشتاء إلى اليمن. لإيلاف قريش، لإلفهم واعتيادهم على هذه النعمة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، البيت الذي حماه، رب هذا البيت الذي حماه وأبعد عنه أبرهة وأصحابه، وكان ذلك آية من آيات الله الكبيرة الممهدة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حدثا عظيما، حدث الفيل. ولذلك سبحان الله ذكر السورتين وراء بعض أو متصل ببعض أمر عظيم، وهذا يدلك على أن الترتيب في القرآن ترتيب مقصود. كثيرا ما تتصل سورة القرآن ببعضها ويكون هناك فائدة في يعني تجد ارتباطا بين آخر السورة وبين السورة التي قبلها، وطبعا داخل السورة بين أوائلها وبين خواتيمها، وهذا موجود في سور متعددة. فمثلا تجد في جميل قمر النجم، صحيح، بس الآن اللي في بالي هود ويوسف. مثلا في ختام سورة هود تجد قول الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بداية سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والطور والنجم آخر الطور إيش؟ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. هنا ذكر الفيل وما تعلق بالبيت ها وحفظ الله لهذا البيت و يعني المعجزة العظيمة التي حصلت أو الآية العظيمة التي حصلت في إهلاك ذلك الجيش، بعدها مباشرة يأتي التنبيه على أهل هذا البيت الذين حفظ الله لهم هذا البيت وأوجد لهم المكان بين تلك القبائل المتناحرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة أخرى فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع لأن الوادي الذي هم فيه واد غير ذي زرع، فهو واد مظنة الجوع لا يوجد فيه شيء، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. ولذلك ما إن يذكر البيت والجوع إلا تتذكر إبراهيم عليه السلام الذي دعا بهاتين الدعوتين المذكورتين في سورة قريش. الذي أطعمهم من جوع إيش؟ دعوة إبراهيم. إيش الدعوة؟ وارزقهم من الثمرات. وآمنهم من خوف، إيش الدعوة؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الذي أطعمهم من جوع وارزقهم من الثمرات بواد غير ذي زرع، إبراهيم يقول وارزقهم من الثمرات. وآمنهم من خوف، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقريش تعرف إبراهيم عليه السلام وتدعي الانتساب إليه. الله يقول لهم، يذكرهم بالنعمة وأنهم ألفوها واعتادوها، كثر الخير لديهم والأمان لديهم، مع أن الجزيرة العربية موطن التناحر والقتال وعدوان القبائل على القبائل، قبيلة قريش بين القبائل تشعر بالأمان والارتياح. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فذهبوا وجاءوا وتاجروا ولا يخشون قطع الطريق. ثم بعد ذلك في هذا البيت ينصبون الأصنام ويحيطون بها البيت ويصرفون إليها العبادات. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدم الأصنام التي حول الكعبة، وكانت 360 صنم حول الكعبة. وكان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله هو أحد الموحدين الذين عاشوا في الجاهلية، وهو والد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. كان من الموحدين في الجاهلية، ومات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقف كما في صحيح البخاري، يقف عند الكعبة ويقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه؟ وكان يقول: والله ما منكم من أحد على ملة إبراهيم غيري. فهم يعرفون ملة إبراهيم وينتسبون إليها. الشاهد شباب الآن، هذا بس التفسير المباشر، لأن نأخذ الفوائد من هذه السورة. من أهم الفوائد في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يكره الغافلين عن إدراك قيمة النعمة والساهين أو المعرضين عن شكرها، ويحب من عباده أن يذكروا نعمته عليهم. والإنسان بطبعه ينسى ويتغافل، وأسوأ شيء أن ينسب هذه النعمة لغير الله، وأسوأ من ذلك إذا جمع مع هذه النسبة أن يصرف العمل الذي ينبغي أن يكون لله أن يصرفه لغير الله. هنا تم الفساد. بينما ما الذي يحبه الله منك؟ الذي يحبه الله منك هو أن تتذكر النعمة، ثم أن تشكره عليها بلسانك، ثم أن تعمل لله بمقتضى هذه النعمة، بما توجبه هذه النعمة، يعني أن تعمل فيها بطاعة الله. أربعة، أن تشكر الله بعملك مطلقا بسائر العمل، سواء كان العمل المتعلق بهذه النعمة أو العمل العام. جيد؟ طيب، ما الذي يدل على أن الله يحب من عباده أن يتذكروا النعمة؟ في الآية في القرآن قبل الشكر عن ذكر النعمة، ذكر آيات كثيرة في القرآن، لأني أقول لكم كثيرة، خلينا نشوف إيش الكثرة هذه. كثيرة آيات في القرآن الله سبحانه وتعالى يذكر فيها، أذكر سواء بصيغة الجمع أو المفرد، يأمر الله فيها بذكر النعمة. طيب يلا بقول لكم بسرعة، يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مرتين. طيب، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. طيب، أيضا في سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. طيب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أكمل، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. طيب، وأيضا ها، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، في نفس هذه المائدة في نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، في نفس السورة المائدة. طيب، ها كم الآيات اللي فيها اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة. طيب، إذن الآيات كثيرة، ما في داعي أكمل القراءة. شباب، الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نذكر نعمته علينا، وهذه النعم التي أنعم الله بها علينا على قسمين، نعم دينية ونعم دنيوية، والله يحب منا شكره على ذكر النعمتين. والذكر هذا يا شباب له صورتان، الذكر بمعنى التذكر، فالصورة الأولى تكون الاستحضار، والذكر الآخر اللي هو الذكر اللي هو الثناء، أن تذكر نعمة الله عليك. جيد، أن تذكر نعمة الله عليك. طيب، إذا قلنا النعم قسمان، نعم دينية ونعم دنيوية. الله يحب منك أن تتذكر. شباب، والله من يستطيع أو من يوفقه الله لأن يديم تذكر النعم فقد رزقه الله رزقا عظيما، لأن تذكر النعمة هو بداية خير كبير للإنسان، بداية خير كبير للإنسان، لأن الشكر إنما يكون على ما تذكر من النعم، والشكر من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله، بل قد قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم، فالشكر من أعظم ما يمكن أن تتعبد لله به. وقبل قليل مر معنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. كيف تشكر الله؟ قبل العنوان الأساسي الذي يقودك إلى الشكر هو التذكر، تذكر نعمة الله. لذلك أنت الآن قلب في حياتك وتذكر نعمة الله عليك، نعمة الله عليك، النعم الدينية سواء بتسخير الصحبة الصالحة، بتسخير مجالس العلم، مجالس الذكر، إلى آخره من النعم الدينية التي أنعم الله بها عليك. إذا رزقك الله الخشية منه فهذه نعمة، إذا رزقك الله كثرة ذكره فهذه نعمة، إذا رزقك الله سبحانه وتعالى أن نخفف عليك قراءة القرآن فصرت تحبها وتدمن قراءة القرآن فهذه نعمة، إذا الله سبحانه وتعالى منع إلى آخر، كل هذه نعم. وتذكر نعمه الدنيوية عليك، وهذه عدد ما شئت. طيب، إذن الفائدة الأولى يا شباب من هذه السورة هي خطورة نسيان النعم. خطورة نسيان النعم وأهمية تذكرها وشكر الله عليها. الأمر هذه الفائدة الأولى وهي الفائدة الأساسية. الفائدة الثانية هي أن العبادة لله سبحانه وتعالى العبادة هي من أهم صور الشكر. فإذا رزقك الله العافية وحسن التفكر وصفاء الذهن وقوة البدن أنت الآن فكر كيف تشكر الله سبحانه وتعالى. مجرد تقواك ومحافظتك على ما يريد الله منك هذا شكر لله سبحانه وتعالى. لأنه هنا إيش الشكر الموضح في السورة؟ فليعبدوا رب هذا البيت. يعني تذكروا شباب قبل قليل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لإلاف قريش إلاف محلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لاحظتوا شباب؟ فليعبدوا رب هذا البيت. هذه الشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة. الأمر الثالث من أهم ما يعين على الشكر هو أن تتذكر يعني أن تتذكر أفعال الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليك، سواء كانت النعمة خاصة أو نعمة عامة. لأنه هنا قال الله سبحانه وتعالى مذكرا قريش بالشكر ومحرر أو خلنا نقول محفزا إياهم لأداء هذا الشكر بأنه هو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي آمنهم من الخوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتذكر صفات الله وتذكر أفعال الله المتعلقة بك أو بغيرك من ألطافه من قضائه وقدره من نعمه هو مما يعين ويحفز على الشكر. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه السورة فيها كما سلف الفوائد العامة أن تذكر النعم، وفيها تنبيه إلى نعم معينة وهي نعمة الأمان ونعمة الإطعام. فهاتان نعمتان منصوص عليهما هنا من جملة النعم التي يمكن أن يشكر الإنسان ربه عليها. على أي حال أيها الكرام، من يعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن كتاب الله يوقظ قلبه، يجد أن كتاب الله يوقظ قلبه لأن يكون قلبا يشعر بما حوله، يسجل، ينتبه، يربط الأسباب بمسبباتها، ينسب الفضل إلى أهله، لا يعيش غافلا لاهيا. يعني ترى يا جماعة الله سبحانه وتعالى بعث الرسل ليخرج الناس من غفلتهم ومن جهلهم إلى أنوار الوحي وإلى تذكر الله ولقائه. ولذلك يا شباب الذي تراه دائما ينتبه للنعم ويذكرها ويشكر الله عليها ثقوا أنه يسير في طريق الآخرة الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. والذي تجدونه لا يبالي بالنعم، أتت عليه النعم كالمطر من يمينه ومن شماله، فهو غافل دائما لا ينسب النعمة إلى الله، لا يتذكرها، لا يعمل بموجبها، فاعلموا أنه على طريق على شفا هلكة. فالقرآن يأتي ليوقظ الإنسان من هذه الغفلة ويجعله يشعر بما حوله وبهذه النعم، فيخرج بإذن الله تعالى من دائرة الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن يجيرنا وإياكم من الغفلة وأن يعفو عنا ويعافينا. اللهم إنا فقراء إليك محتاجون إلى عفوك ورحمتك، نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنزل على قلوبنا السكينة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.